أما بعد، فإن كل واحد منا لا يخلو عن ذنب أو ذنوب يقترفها وزلات يأتيها وهو يطمع أن يغفر الله له ذنبه وأن يتجاوز عن زلته، إذ الذنوب سبب لكل شر في الدنيا والآخرة، فهي سبب لخراب الممالك وذهاب الأمن وحلول المصائب وقلة الخيرات، ناهيك عما يترتب عليها من الآثار والأضرار التي تكون في الآخرة. الذنوب تحول بينك وبين طاعة الله وعبادته، ومن أجل المطالب وأعلى الرغائب نيل العلم ودركه. والذنوب مما يبعد العبد عن العلم ويحول بينه وبين نيل هذا الخير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلام الله لا يشبهه كلام، وفضل كلامه على كلام الخلق كفضل ذاته على ذواتهم. ومع ذا فإنهم لم ينتفعوا بآيات الله جل وعلا، بل قالوا فيها إنها أساطير الأولين، مما زخرفه المتقدمون وزوقه الأوائل مما لا حقيقة له ولا طائل تحته، فهو حديث تسلية تقضى به الأوقات لا أكثر. وسبب هذه المقالة الظالمة الآثمة: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلك الأعمال السيئة والمعاصي المتكاثرة حالت بينهم وبين كتاب الله، فقالوا هذه المقالة الآثمة. وقد يكون الواحد منهم، وهذا فيهم كثير، يعلم أن القرآن كلام الله وأنه حق من عند الله، يجد شاهد ذلك في قلبه حينما يسمع آيات الله تبارك وتعالى، فيعلم فضل هذا الكلام على غيره. لكن تلك الذنوب والمعاصي تحمله على جحد هذا الحق، فيقول بلسانه ما لا يعتقده في قرارة نفسه. وهكذا قد يعلم أن هذا كلام الله حقا، فيحال بينه وبين العمل به وامتثال أوامره ونواهيه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فحالت تلك الأعمال السيئة بينهم وبين الانتفاع بالقرآن الذي هو أساس العلم. وعليه فكل واحد منا في مصيص الحاجة إلى أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه. قال بعض السلف: وددت أن الله غفر لي ذنبا وأني دعيت فلان ابن روثة. لا يبالي أن يقال له هكذا ما دام أنه قد ظفر بمغفرة ذنب واحد. كيف أن يغفر الله لك ذنوب سنة أن يغفر الله جل وعلا لك ما تقدم من ذنبك مرتبة ما أجلها وفضل ما أعلاه، وحقيق بكل واحد منا أن يكون عنده حرص عظيم على أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فبدأ بذكر المغفرة قبل الجنة، إذ العبد لا يدخل الجنة حتى يغفر له، وأمر الله جل وعلا بالمسارعة إلى المغفرة وإلى الجنة. ومن مسارعتك إلى مغفرة الله ومسابقتك غيرك في هذا أن تحرص على ما يكون سببا لأن يغفر الله لك ذنبك. عملت سيئة أتبعها حسنة، وإن استطعت فأتبعها حسنات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه ذكرى من الله جل وعلا لمن أراد أن يتعظ. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. وكذا تحرص على الأعمال التي جاء أنها سبب لمغفرة بعض الذنوب، بل ومن عظيم المسارعة إلى مغفرة الله جل وعلا أن يكون منك الحرص على معرفة أقوال وأعمال جاء النص أنها سبب لتكفير ما تقدم من ذنوب العبد. فإذا حرص العبد على ذلك علما وتحقق بذلك عملا فذلك من مسارعته إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. وهي أعمال كثيرة، وربما كانت جميعا أو كان كثير منها في مقدور العبد ومتناوله، غير أن كثيرا من الناس يصرف عنها لجهل أو يصرف عنها لغفلة. ومن وفقه الله لطلب العلم وسلوك سبيله فهو من أحق الناس وأولاهم أن يكون بها عالما وأن يكون بها عاملا ثم أن يكون إليها داعيا. عسى الله جل وعلا أن يرزقه مغفرة ما تقدم من ذنبه. فمن ذلك الإسلام وهو أساس الأمر، فلا مغفرة بدون إسلام. الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ومعظم الصلاة على الميت من أجل الشفاعة له وسؤال المغفرة وما جرى مجرى ذلك. فنهى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على أهل النفاق والقيام على قبورهم، بل قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو كان هذا الاستغفار صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان بهذا العدد الوافر 70 مرة على القول بأن المراد بذلك حقيقة العدد، وعلى القول الآخر أن المراد بذلك المبالغة، أي ولو كان العدد أكثر من 70 فلن يغفر الله لهم. لما؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. وفي مقابل ذلك، فإذا أسلم العبد كان ذلك سببا لأن يغفر الله ما تقدم من ذنبه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تقول وما تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي أي ما تقدم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ فإذا وقع الإسلام بمعنى أنه إسلام عام شامل في كل جانب، كان ذلك سببا لتكفير جميع ما تقدم من ذنوب العبد. وأما إذا كان فيه قصور فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم، أو قالوا: نؤاخذ يا رسول الله بما عملنا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، أي بما كان في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأسباب العظيمة التي يغفر الله جل وعلا للعبد بها ما تقدم من ذنبه أقوال أو أعمال هي يسيرة على من وفقه الله جل وعلا. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ذكر مبارك يسير، وما يترتب عليه عظيم جليل، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كم من أناس يشغلون حين سماع المؤذن فلا يرددون وراءه ولا يقولون هذا الذكر المبارك، إما لجهلهم به أو لغفلتهم عنه. كلمات يسيرة ورتب عليها هذا الثواب العظيم. وقد جاء في رواية في مستخرج أبي عوانة تدل هذه الرواية على أن هذا الذكر يقال بعد شهادة التوحيد إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. ومن أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من قرر أن هذا الذكر يقال بعد فراغ المؤذن من الشهادتين، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، واستند إلى ما جاء في بعض الروايات أنه يقول وأنا أشهد، فيقع كلامه عطفا على كلام المؤذن. ثم في هذا الذكر الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وذلك يناسب أن يكون بعد قول المؤذن للشهادتين، ولكن إذا ثبتت الرواية فهي المقدمة. كذلك مما جاء في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة ستقولها آمين، لكن أن تحرص على الموافقة، أن تقولها بعد فراغ الإمام من قوله ولا الضالين وشروعه في قول آمين لتنال هذا الأجر. من الذي يحافظ على ذلك؟ من الذي يحرص عليه؟ كم من أناس يصرفون عن هذا الفضل العظيم، وهذا يتعلق بالصلاة الجهرية، فتجد بعضهم لا يبالي بصلاة الجماعة رأسا فيصلي بمفرده، حرم نفسه هذا الفضل. وتجد آخرين ربما تقدم بعضهم إلى المسجد فتقام الصلاة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وهذا لا زال قاعدا يتحدث أو متثاقلا عن الدخول في الصلاة، يقرأ الإمام الفاتحة ويصل إلى موضع التأمين ويؤمن الإمام والناس وهذا غير ملتفت إلى ذلك. وتجد هذا كثيرا في شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام، ما أكثر من يتخلف عن هذا، وربما لا يأتي إلا إذا كبر الإمام للركوع ويخاف عليه ألا تصح له ركعته تلك، وذلك أنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة، تعمد تركه وفي مقدوره أن يكون من أهله، فضلا عما فاته من فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأن ينال فضل التأمين بعد فراغ الإمام من قراءة سورة الفاتحة. فانتبه رعاك الله، بعض الناس ما إن يشرع الإمام أو لا يفرغ الإمام من قوله ولا الضالين إلا ويبتدر بتأمينه، فاته هذا الأجر وقال التأمين في غير موضعه، وبعضهم يتأخر، شرع الإمام وربما كاد هو والناس أن يفرغوا من التأمين وهو يبتدئ بالتأمين، وآخرون حرموا هذا الخير أصلا وفاتهم رأسا فلا يلتفتون إلى التأمين من أساسه. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو قال من قال حين يقول الإمام سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذكر كل واحد منا يقوله، لكن أن تحرص على قوله في موضعه، فيصرف أناس عن هذا الذكر كما تقدم لأنه لا يصلي مع الجماعة، والحديث يدل على أن ذلك مرتبط مع صلاة الجماعة، مع الصلاة وراء الإمام، وهذا يشمل الصلاة السرية والجهرية. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل هذا الذكر اللهم ربنا لك الحمد. يحرم أناس مع أنهم يقولون هذا الذكر، لكن حينما يسابقون الإمام عند الرفع من الركوع فيقع هذا منهم قبل فراغ الإمام من التسميع، ويفوت آخرين لأنهم يتباطؤون عن متابعة الإمام، فيرفع الإمام مسمعا ويرفع الناس عقبه حامدين وهذا لا يزال في الركوع، ثم يرفع بعد ذلك قائلا لهذا الذكر، فاتوا هذا الفضل. إذا قال الإمام أو من قال حين يقول الإمام سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا روى الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلى ركعتين أو توضأ فأحسن الوضوء، أسبغه وأبلغه مواضعه، ثم صلى ركعتين لكن لا يسهو فيهما، يفسرهما في حديث عثمان رضي الله عنه لا يحدث فيهما نفسه، جزاؤه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وما ذكر في هذا الحديث ليس من الأمور التي لا يقدر عليها، فالشريعة لا تأتي بحث على قول أو فعل معجوز عنه، هذا لا يجيء في الشريعة، بل هو عمل مستطاع لمن وفقه الله، لكننا لا نجهد أنفسنا على هذا الأمر. والواحد منا يتوضأ في يومه مرات وقد يسبغ الوضوء لكن لا يحرص على أداء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وإلا فذلك مقدور ومستطاع، وبالمجاهدة يدركه العبد بإذن الله وتوفيقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه ثلاث أنا فيهن رجل وفي غيرها أنا كسائر الناس، قال ما صليت صلاة فحدثت نفسي بغير ما أنا فيه، ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي من حين ذهابي إلى رجوعي بغير ما تقول وما يقال لها. وذكر ثالثة، قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ما كنت أظن ذلك إلا في نبي. الشاهد أنه يقول ما صليت صلاة فحدثت نفسي بغير ما أنا فيه. وذكر لعامر بن عبد قيس ما يجده الناس من الوسوسة فقال أتجدون هذا؟ قالوا نعم، قال والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يكون هذا. وكان يقال له عابد هذه الأمة ويقال له راهب هذه الأمة. وبعد، فهناك أعمال عديدة من الأقوال والأفعال مما رتب عليه مغفرة ما تقدم من الذنوب، وما ذكر إنما هو قليل من كثير، لكن علم العبد هذا أو هذا وغيره لا يحمله ذلك ولا يدعوه إلى الاغترار بما ذكر فيها من أجر، فيحمله ذلك على الاستكثار من معصية الله جل وعلا. ولذا وقع في بعض ألفاظ حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء وأن من توضأ نحو ذلك الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغتروا. لا تغتر أن تقول إذن أعمل ما شئت ثم بين يدي هذه الأقوال والأعمال أقوم بها وإذا ذنوبي قد غفرت، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تغتروا، أي لا تتكلوا على هذه الأعمال فإن الإنسان من ذنبه على يقين، ومن قبول هذه الأقوال والأعمال منه ليس على يقين، هذا أمر. ثم ما يدريك لعلك أن تقارف بعض الذنوب فيحال بينك وبين هذه الأقوال والأفعال وتموت على تلك الحال، بل وربما كنت بصدد تعاطي بعض الذنوب فتهلك على تلك الحال. ثم ما ذكر هاهنا أو كثير مما ذكر إنما يترتب عليه مغفرة الصغائر دون الكبائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس روح من أركان الإسلام، صلاة الجمعة وهي من أجل الصلوات، رمضان إلى رمضان، ومع ذا لا تكفر الكبائر، بل في الحديث ما هو أشد: إذا اجتنبت الكبائر. إذن تعمل هذه الأعمال، تأتي بهذه الأقوال وتلك الأفعال، ترجو فضل الله وتطمع في حسن موعود الله جل وعلا، ولا تغتر فتهلك، وكن على حسن ظن بالله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله تعالى فيكم.